بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم معنا مع درس جديد من دروس علم العقيدة، شرح متن كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي يتولى شرحه والتعليق على متنه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
يمتد ترحيبنا إلى كل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، ونسعد باتصالكم وتواصل معكم، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك الموقع الإلكتروني. على بركة الله تعالى نبدأ درس هذا اليوم مع الشيخ سليمان، تفضل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فقد كان درسنا الماضي في باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وعرضنا فيه لما ذكر المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب من بعض الآيات والأحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، إلى آخر الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ولديه ووالديه والناس أجمعين. وعرفنا أن محبة الله سبحانه وتعالى واجبة، وهي من أركان الدين، ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا بها. وعرفنا حقيقتها، وهي يعني حقيقة هذه المحبة وبرهانها فعل أوامر الله واجتناب نواهيه. وكذلك عرفنا حقيقة محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الناس فيها طرفان ووسط، منهم من غلا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله في مقام الربوبية والألوهية، ومنهم من جفى ولم يحترم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقواله ولا شريعته، بل تجاوزها وألغاها بأنواع الإلغاءات. والوسط من عرفوا للنبي صلى الله عليه وسلم حقه وأنزلوه منزلته وأحبوه أحب من أنفسهم وأهليهم وأموالهم، وعملوا بشريعته ودعوا إلى سنته، وأن هذا هو الموافق للمحبة الشرعية. وعرفنا أيضا حقيقة هذه المحبة، وأنها من علامات الإيمان وثمراتها، وأسباب محبة الله سبحانه وتعالى العبد وعلامة ذلك. وقد بقي علينا من هذا الباب أثران تقريبا، فلعلنا نكملها إن شاء الله في هذا الدرس، ثم ندخل في الباب الذي يليه.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نكمل قراءة متن هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، وليجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير.
هذا الأثر روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه تقرير لعقيدة الولاء والبراء وبيان حقيقة ذلك. فقد قال رضي الله عنه: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. يعني من أراد أن ينال ولاية الله ويكون أيضا من أولياء الله، فليجرد حبه في الله وبغضه في الله، أن يكون موالاته في الله ولله، ومعاداته أيضا تكون لله وفي الله. ثم بين رضي الله عنه أنه لن يجد عبد طعم الإيمان، يعني حقيقة الإيمان ولذة الإيمان، وإن كثرت صلاته وصيامه، حتى يكون كذلك، يعني حتى يمحض الولاء والبراء والحب والبغض، يجعلها لله وفي الله، ليس فيها حظ دنيوي ولا غرض شيطاني، وإنما يجعلها لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس لأجل الدنيا. هذا يقوله رضي الله عنه في زمنه، يقول إن عامة مؤاخاة الناس وموالاة الناس وحب الناس وبغض الناس صارت في على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، لأن هؤلاء الذين تكون علاقتهم لأجل الدنيا هذا لا يجدي عنهم شيئا ولا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى، بل إن ذلك ينقلب عداوات يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذا الأثر يبين لنا أهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى في محبة الناس وبغضهم. لا يجوز أن تبغض مسلما لأجل الدنيا، كما أنه ليس من سمات أهل الإيمان أن تكون محبتهم لأجل الدنيا، وإنما يحبون ويبغضون لله وفي الله حسب ما عند الشخص من الطاعة والمعصية والخير والشر، فيوالى بقدر ما عنده من الخير ويعادى بقدر ما عنده من الشر، ولا يجوز المبالغة والزيادة عن الأمر المشروع في ذلك. فلا يجوز أن تبغض مسلما فوق ما يستحقه من الذنب الذي عمله، فيكون البغض بقدر الذنب مع ما يجامع ذلك من أصل الحب والولاء لأهل الإيمان كلهم. فكل مؤمن تحبه وتواليه وتعينه وتنصره لما معه من الإيمان، وقد يجامع ذلك شيء من البغض إذا وجد على هذا المسلم يعني كبيرة، كون يكون مصر على كبيرة وعنده انحراف فيبغض لأجل هذا الضلال الذي عنده، ولكن هذا الانحراف ما دام أنه لم يخرج من دائرة الإسلام فإنه يجب أن يكون الولاء باقيا لهذا الشخص. هذا قاله ابن عباس رضي الله عنه في وقته: فكيف لو رأى زماننا وكيف انقلبت موازين الناس وصارت محبتهم وبغضهم وولاءهم وعداءهم لأمور الدنيا، يوالون ويعادون لأمور جاهلية وأمور دنيوية، ويجعل الإنسان علاقاته وحتى ربما جعل مدحه وذمه للناس بأمور دنيوية وليس لحقيقة ما معهم من الخير أو الشر. نعم،
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
نعم، هذا الأثر عبد العباس رضي الله عنه أنه قال: وتقطعت بهم الأسباب، يعني المودة، يعني المودات التي كانت بينهم والعلاقات التي كانت بينهم تقطعت يوم القيامة ولم تنفعهم، لم تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى موداتهم التي كانت في الدنيا، وخانتهم وتبرأ بعضهم لبعض، كما سبق معنا في الآية السابقة قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل هذه العلاقات التي تكون بين الناس في الدنيا تتقطع يوم القيامة وتزول، ويتبرأ بعضهم من بعض، إلا علاقة كانت في الله ولله فإنها هي التي تبقى وتبقى إلى يوم القيامة، وتبقى في القيامة وتنفع أصحابها. وقال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما أواكم النار وما لكم من ناصرين. فأهل المودات الدنيوية والعلاقات الدنيوية يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، لأن هذه المودة لم تكن لله وإنما كانت لأمور دنيوية انتهت بانتهاء الدنيا وانقلبت يوم القيامة حسرات وعداوات، نسأل الله السلامة والعافية.
بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى.
أحب قبل أن ننهي الباب أحب أن ننبه حقيقة، ولعلنا أيضا من المهم جدا أن نفصل بعد أن سمعنا هذه الآيات والأحاديث، أن نفصل في المحبة وأنواعها، يعني متى يكون المحبة جائزة ومتى تكون واجبة أو محرمة. قال العلماء: إن المحبة قسمان، هناك محبة مشتركة وهناك محبة خاصة. محبة مشتركة يعني يجوز أن تحب غير الله، وهناك محبة خاصة لا تجوز إلا لله أو ما يحبه الله سبحانه وتعالى. أما المحبة المشتركة فهي أنواع، منها المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية كمحبة الجائع للطعام، ومحبة الظمآن للماء، ومحبة يعني الإنسان للمال ونحو ذلك، هذه محبة طبيعية، ولكن ليس فيها يعني لا تستلزم هذه التعظيم والذل ونحو ذلك، مما يكون من لوازم المحبة الخاصة كما يأتي. هذه محبة طبيعية. والثاني من أنواع المحبة المشتركة هي محبة الشفقة والرحمة، كمحبة الوالد لولده ومحبة المحبة للصغير ويعطف عليه ويرحمه وللمريض ونحو ذلك. الثالثة هي محبة الإلف والأنس، وهي تكون بين الأصحاب والأصدقاء والزملاء، فيألف بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا، وكذلك محبة يعني الذين يتآلفون سواء في يتوافقون في صناعة أو في تجارة أو في زمالة أو غير ذلك، فهذه محبة طبيعية وفي الأصل مباحة، وقد تكون أحيانا هذه المحبة قد تكون أحيانا يعني مستحبة إذا كانت تؤدي إلى شيء مستحب، كما أنها قد تكون محرمة. هذه المحبة الطبيعية قد تكون محرمة أحيانا إذا كانت تؤدي إلى حرام، إذا كانت تؤدي إلى حرام، فمثلا محبة المال قد هي في الأصل مباحة، لكنها إذا تجاوزت حدها الطبيعي فصار يقدم المال ويوالي ويعادي فيه صارت محرمة. محبة الصديق لصديقه والزميل لزميله محبة طبيعية وجائزة، وقد تكون مستحبة إذا كانت في الله، وقد تكون محرمة إذا تسببت هذه المحبة في علاقات محرمة أو صارت سببا لأمور محرمة. وبالمناسبة ننبه إلى ما يكون أحيانا بين بعض الأصحاب، ولا سيما بين بعض النساء خاصة، وما يسمى بالإعجاب، فقد تعجب المرأة بصديقتها أو بمعلمتها إعجابا يخرج عن طور المحبة الطبيعية إلى أن يكون تعلقا محرما، يكون تعلق محرم، ويكون فيه شيء من التأله والتعلق القلب الذي لا يجوز إلا بالله ولله سبحانه وتعالى. تجد هذه المرأة أو الرجل أحيانا يكون من شدة الإعجاب أن تجد هذه المرأة لا تستطيع أن تنام إلا على صوت مثلا صديقتها أو رؤية صورتها، أو كأنها صارت ورد يومي تمسي عليه وتصبح عليه، وتشعر أن جزءا من حياتها وجسدها فقدته، وربما تبكي وربما يعني بسبب يعني ابتعادها عنها، وهذا من التعلق المحرم، هذا يعني من تجاوز الأمر الطبيعي إلى أن يكون تعلق محرم، قد يكون تعلق شهوة والعياذ بالله، شهوة شيطانية. وهذا نبهت عليه في الدرس الماضي بأنه قد تختلط أحيانا المحبة في الله بالمحبة الشيطانية، أو قد تختلط أحيانا الصداقة الطبيعية بالشهوة الشيطانية أو بالتعلق الدنيوي المحرم. فهذا إذا كان فيه تعلق بغير الله، تعلق يأخذ مساحة من المحبة بحيث أنها تؤثر على حياة الإنسان، وعلى يعني أيضا ربما تؤثر أحيانا على عبادته وتؤثر على واجباته، فإنها تكون محرمة. كذلك أحب أن أنبه إلى أن ميزان المحبة التي هي خالصة لله سبحانه وتعالى كما قال بعض العلماء أنها لا تزيد بالبر، ولا تنقص بالجفاء. كيف تعرف أنك تحب فلانا في الله أو أن محبتك له شابه شائبة؟ تستدل على ذلك بأن تفترض أن هذا الشخص لم يبرك بشيء ولم يجفوك، أو نقول بالمقابل هل إذا يعني برك زدت، فهذه الزيادة، هذه الزيادة بالبر هي لأجل البر، أو نقصانها لأجل الجفاء هي دليل على أنها قد تختل، وقد لا يكون الميزان الفعلي لهذه المحبة الطاعة والخير والصلاح والتقوى. والواجب أن تحب الإنسان، لا كما في الحديث السابق قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب المرء لا تحب إلا لله، لا تحب لأنه أعطاك مال ولا أنه قدم لك خدمة ولا نحو ذلك، هذه جائزة لكنها تكون في مساحة المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية، أو أن تكافئ أو تكون أيضا هذه مشروعة، لكن نحن نتكلم عن المحبة المتمحض لأن تكون لله وفي الله، وأنها لا يعني لا تتغير ولا تتعلق بالأمور الحياتية والدنيوية. فمتى محض الإنسان محبته للناس لله وفي الله صار من علامات إيمانه وموثق عرى الإيمان التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الحديث السابق، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والبغض في الله أيضا نقف عنده أيضا وقفة، حيث إن بعض الناس يزعم أنه يبغض فلانا في الله، قال أنا أبغضه في الله، ولكنه حينما يفتش قلبه ويصدق مع نفسه فإنه يجد أن بغضه هذا ليس متمحضا لله وفي الله، وإنما أبغضه لأمور دنيوية أمور أخرى، وربما تعلل ويعني زعم أنه يبغضه لأجل أنه عنده تلك المعصية. وعلامة ذلك، علامة يعني عدم الصدق في هذا، أن الشخص المبغض قد يترك هذه المعصية ونرى هذا المبغض مستمرا على بغضه. لو كان بغضك يعني صادقا وخالصا لله لزال بغضك بزوال هذه المعصية، لكنك أنت أبغضته لأمور دنيوية وتذرعت على بغضك بأنه يفعل كذا أو يقول كذا، بحثت عن سبب يعني يجيز لك هذا البغض. والواجب على الإنسان أن يزن حبه وبغضه لله وفي الله، وأن لا يزيد أيضا حتى في البغض، لا يزيد عن الحد المشروع، وأن يكون كما سبق مصاحبا للولاء الإيماني والمحبة في الله، وأن لا يبغي وكما ورد أظنه عن عمر رضي الله عنه قال لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. يعني بعض الناس إذا أحب يعني تكلف وغلى وبالغ وزاد، وإذا أبغض يعني أيضا أتلف وجفى. والواجب على الإنسان يكون متوازنا ومتوسطا في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
نسيت أن أذكر المحبة الثانية وهي المحبة الخالصة قبل أن ندخل في هذا الباب، وهي المحبة التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وهي المحبة المتضمنة لكمال التعظيم والطاعة والخضوع وكمال التذلل لله سبحانه وتعالى. فهذه المحبة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وهي المحبة الخالصة، هذه لا يجوز صرفها لغير الله، وهي المحبة مستلزمة لكمال قلنا الطاعة والتعظيم والذل لله عز وجل. هذه المحبة التي لا تجوز إلا لله، ويدخل في هذه المحبة التي لله كل ما يحب الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال. ندخل بعد ذلك في الباب الذي ترجم له الشيخ رحمه الله بهذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب بيان منزلة الخوف من الله سبحانه وتعالى وعظم هذه المنزلة، وأنها من أعظم ومن أفضل مقامات الدين ومن أجمع أنواع العبادة، وأنه يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى، يجب إخلاص هذه العبادة عبادة الخوف لله عز وجل. وقد مدح الله سبحانه وتعالى أهل خوفه في آيات كثيرة من كتابه، كما قال عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى آخر الآيات الكثيرة. في بيان عظم منزلة الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأنه مقام عظيم ومنزلة رفيعة لا ينالها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. هذه الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، يعني الشيطان يخوف أولياءه ويوهمهم أنهم ذو بأس شديد، يعني يجعل الناس يخافون من أوليائه ويتوهمون أنهم ذو بأس شديد فيعظمونهم. الله عز وجل أرشدنا بعد ذلك قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا نهي عن خوف أولياء الشيطان، نهي عن خوف أولياء الشيطان، وأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والمضي في الطريق بفعل ما أمر الله عز وجل وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والله سبحانه وتعالى كاف عباده وناصرهم وهو حسبهم وهو المنتصر لهم عز وجل، كما قال سبحانه: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. الواجب على المؤمن أن لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يخاف أولياء الشيطان الذين يعظمهم وينفشهم أمام الناس. الله سبحانه وتعالى قال: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيد الشيطان ضعيف، وكيد أولياء من باب أولى أن يكون ضعيفا. ومن كيد الشيطان للمؤمنين أنه يخوفهم أولياءه، يخوف المؤمنين بأوليائه وبجنده ويضخمهم لئلا يجاهدوا ولا يأمروا بالمعروف ولا ينهوا عن المنكر ولا يجابه. لكن الواجب على المؤمن أن يخاف الله سبحانه وتعالى وحده. وكلما قوي إيمان العبد، كلما قوي إيمان المؤمن، فإنه يقل خوف الشيطان وخوف أولياء، بل يزول من قلبه هذا الخوف. وإذا ضعف إيمان الشخص، إذا ضعف إيمان العبد، قوي خوف أولياء الشيطان في قلبه، فأمر الله سبحانه وتعالى بإخلاص هذا الخوف له عز وجل، وأخبر أن ذلك شرط في الإيمان. قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فخافوا الله سبحانه وتعالى ولا تخافوا أولياء الشيطان. ومن لم يأتي يعني بهذا، يعني بهذا الخوف من الله سبحانه وتعالى، فإنه لم يأتي بالإيمان الواجب. خوف الله فريضة، فريضة واجبة على كل مسلم، يجب أن يمحض الخوف لله عز وجل وألا يخاف أولياء الشيطان. الله سبحانه وتعالى حكى عن أوليائه أنهم يخافونه وحده سبحانه وتعالى. فالمشركون لما خوفوا إبراهيم عليه السلام بهؤلاء قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. ثم بين بعد ذلك قال: أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم. قال: كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن التام لأهل الإيمان هم الذين يخافون الله وحده. فإبراهيم عليه السلام تعجب قال: كيف أخاف ما أشركتم، كيف أخاف أندادكم وأنتم ما تخافون أنكم أشركتم بالله سبحانه وتعالى. والشرك سبحان الله، يعني الشرك لله هو من أسباب الخوف. الله عز وجل يجعل الخوف في قلوب أهل الشرك، كما قال سبحانه في قوله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالرعب والخوف والهلع قرين الشرك، فتجد المشركين أشد الناس خوفا وهلعا ورعبا، لأنهم يخافون ويحسبون كل صيحة عليهم ويخافون من الناس، لأن الذي لا يخاف من الله سبحانه وتعالى فإنه سيصرف هذا العمل القلبي لغير الله. أما أهل الإيمان فإنهم يجردون خوفهم، اللي نقصد هنا خوف العبادة، يجردونه لله سبحانه وتعالى، بالتالي لا يخافون هذه الأنداد. وقال قوم هود لنبيهم: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فقال كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ثبته الله سبحانه وتعالى وخوفوه بآلهتهم ولكنه ما خاف بل تحداهم وقال كيدوني جميعا ثم لا تنظرون. والله عز وجل يقول ويخوفونك بالذين من دونه. الواجب على أهل الإيمان أن يخافوا الله سبحانه وتعالى، لا يخافون الأنداد والأصنام والأموات والجن والشياطين وغير هؤلاء ممن يعني يخوف الشيطان بهم الناس ويزعمون أنهم قادرون، كما يحصل أيضا من عباد القبور، عباد القبور الذين يخوفون من أنكر عليهم بالمقبورين، تجد يقول لا تنكر كذا لا تفعل كذا حتى لا يصيبك هذا المقبور بسوء أو قد يصيبك المكروه، فتجدهم عندهم خوف وهلع وتخويف، وهذا من الشرك. وربما يعني أحيانا تجد هؤلاء يخافون المقبورين الذين يزعمون أنهم أولياء يخافونهم أكثر من خوف من الله سبحانه وتعالى، حتى إن ذكر عن بعضهم أنه ربما حلف بالله كاذبا ولكنه يخاف أن يحلف بالولي كاذب، يعني إذا أراد أن يكذب تقول احلف بالله يحلف، لكن تقول له احلف بالولي الفلاني ممن هو يعظم ويشرك به ما يحلف به لأنه يخاف، وهذا من خوف السر الذي لا يجوز أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك. والواجب على المسلم أن يمحض خوفه، وهذا خوف السر وخوف العبادة لله عز وجل.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أيها الإخوة أيها المشاهدون الكرام، نحن الآن نتوقف لفاصل قصير، نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم، ابقوا معنا. مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام. صاحب الفضيلة الشيخ سليمان، نحن توقفنا عند قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أود ونحن في بداية هذا الجزء من هذه الحلقة ومن هذا الدرس أن أسأل عن أقسام الخوف إذا تكرم صديق الشيخ.
ذكر العلماء رحمهم الله للخوف أقسام، منها الجائز ومنها المستحب ومنها المحرم ومنها الواجب. فالقسم الأول هو خوف العبادة، خوف العبادة والتذلل والتعظيم، وهو المسمى بخوف السر، وهذا لا يجوز أن يصرف لغير الله، هذا لا يجوز أن يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يتعلق بغير الله. فخوف العبادة والتعظيم والتذلل، لأن هذا من لوازم الإلهية، فمن خاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء، من خاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرض أو موت أو نحو ذلك بمحض مشيئته وإرادته فإن هذا مشرك. من زعم أن مخلوقا يستطيع بإرادته ومشيئته أن يميتك أو أن يقطع رزقك أو أن يمرضك بإرادته فيخافه، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله، وهذا هو الذي يعتقده المشركون في أندادهم وأصنامهم، يعتقدون أنها يعني ربما تفعل شيئا من ذلك ويخوفون بها عباد الله، كما سبق معنا في الآيات السابقة في تخويف قوم إبراهيم لإبراهيم عليه السلام، وأيضا قوم هود ونحوهم من المشركين الذين يخوفون من عارضهم بأوليائهم ويزعمون أن هذه الأنداد تستطيع أن تفعل مكروها. وهذا يحصل يعني سبحان الله، نجد حتى عند بعض عباد القبور الذين يعظمونهم ويتقربون إليهم إذا أتى أحد ينكر عليهم خافوا، قالوا إنه سيصيبه مكروه من هذه الآلهة، أو إذا أراد أن يزيل هذه يعني مثلا القبة أو الشجرة التي يعظمونها أو نحو ذلك ينتظرون ما يحل به من المكروه، لأنهم يظنون أن هذه المعبودات بمشيئتها تستطيع أن تضر من عارضها. هذا هو النوع الأول من أنواع الخوف. النوع الثاني من أو القسم الثاني من أقسام الخوف أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من الناس، يترك ما يجب عليه خوفا من الناس، كأن يترك مثلا أمرهم بالمعروف أو نهي عن المنكر خوفا من كلامهم أو من سبهم أو نحو ذلك. فهذا الخوف مذموم، اللي يخاف من ذم الناس أو من كلام الناس فيترك ما وجب الله عليه، أو قد يترك مثلا الصلاة، أو قد يترك يعني فعل بعض الواجبات خوفا من كلام الناس أو من ذمهم أو سخريتهم ونحو ذلك، فهذا مذموم، وهذا ليس لصاحبه عذر شرعي، ليس له عذر شرعي، لا يجوز أن يترك ما وجب عليه خوفا من الناس، وهذا هو الذي نزلت الآية فيه. وفي الحديث إن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة، الله عز وجل ورد في الحديث يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره، يقول الله عز وجل للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره. فيقول هذا العبد: يا ربي خشيت الناس، يا ربي خشيت الناس. فيقول الله سبحانه وتعالى: إياي كنت أحق أن تخشى. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. فهذا يبين لنا حرمة من ترك واجبا خشية الناس أو خوفا من الناس من هذه، كما سبق في بعض الأمثلة السابقة. القسم الثالث من أقسام الخوف هو خوف وعيد الله سبحانه وتعالى، خوف أولياء الله من الله عز وجل، وهذا الخوف محمود ومندوب، وهو من مقامات أهل الإيمان، يخافون الله عز وجل، يخافون من عذاب الله الذي توعد به من عصاه وخالف أمره، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال سبحانه وتعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ذلك من خاف مقامي وخاف وعيد، وقال سبحانه: يخافون يوما كان شره مستطيرا، وغير ذلك من الآيات التي فيها مدح من يخافون الله سبحانه وتعالى، هذا الخوف يخافون عقابه. وهذا قد جاء في نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن السلف الصالح وعن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، يخافون الله حينما يتلون كتابه ويتذكرون وعده ووعيده، فيكونون بين الخوف والرجاء. وذكر العلماء رحمه الله في ذلك يعني آثارا كثيرة، وقد ألف الحافظ ابن رجب كتابا سماه التخويف من النار، وذكر فيه نصوصا عن السلف، وأن منهم من منعه التلذذ بالنوم خوفه من النار ومن عذاب الله، حتى ذكر عن طاووس رحمه الله أنه قال: طير ذكر جهنم نوم العابدين، طير ذكر جهنم نوم العابدين. وكان صهيب قليل النوم، فعوتب في ذلك: لماذا نومك قليل؟ فقال: إن صهيبا إذا تذكر الجنة طال شوقه، وإذا تذكر النار طار نومه، فتجده يعني يتقلب في فراشه بين الشوق والخوف. والشاهد من ذلك أن هذا الخوف خوف وعيد الله سبحانه وتعالى من مقامته الإيمان. وكان هرم بن حيان يقول: عجبت من النار نام هاربها، وعجبت من الجنة نام طالبها. يعني كيف ينام من يطلب الجنة، وكيف ينام من يهرب من النار؟ لابد أن يعني يكون بين ذلك. ومن السلف من إذا مر بآيات يعني الوعيد والنار يعني يبكي حتى يعني يعاد أياما، وقصصهم في ذلك كثيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: لو رأيتم. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: وما رأيت؟ لأنه قال: لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار. قال: رأيت الجنة والنار. والشاهد من ذلك أن هذا المقام مقام خوف وعيد الله سبحانه وتعالى من مقامات أهل الإيمان التي يمدحون بها، يخافون الله سبحانه وتعالى، ويؤثر هذا الخوف عليهم بترك المعصية، يؤثر عليهم بترك المعصية والجد في الطاعة، ولا يؤثر تأثيرا عكسيا بحيث أنه يصل إلى القنوط كما سيرد معنا إن شاء الله. بقي معنا القسم الأخير وهو القسم الرابع من أقسام الخوف، وهو ما يسمى بالخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي كان يخاف الإنسان مما يخاف منه عادة، كان يخاف من حيوان مفترس، يخاف من نار أن تحرقه، يخاف من بحر أن يغرقه ونحو ذلك. فهذا الخوف طبيعي وهو جائز، وقد ذكر الله عز وجل عن نبيه موسى عليه السلام في قوله: فخرج منها خائفا يترقب. فخرج منها خائفا يترقب، هذا الخوف جائز وهو من طبيعة النفس البشرية، من طبيعة النفس البشرية أنها تخاف من هذه الأمور التي يخاف منها عادة. ولكن هذا الخوف قد يذم إذا تجاوز حده الطبيعي. نحن قلنا أنه خوف طبيعي، فإذا تجاوز حده الطبيعي صار مذموما، كمن يخاف ممن لا يخاف منه عادة، يخاف من كل شيء، حتى الأمور التي لا يخاف منها عادة تجد يخاف منها، التي لا يخاف من عامة الناس، فهذا يخرج إلى نوع من الهلع والضعف والخور والوساوس، فيكون مذموما من هذه الناحية. إذن الخوف أنواع، ونحن هنا نقصد بالخوف الذي لا يجوز صرفه إلى الله عز وجل، الخوف المقارن للتعظيم والذل وخوف العبادة، خوف السر الذي يكون به اعتقاد المقدرة على النفع والضر، هذا لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. معي مجموعة من الإجابات، إجابات أسئلة الدرس الماضي. الأخت حسوبية من السعودية تقول: إجابة السؤال الأول، متى يكون الخوف من غير الله شرك أكبر؟ من يخاف من الأصنام أو الأموات أو من يزعمونهم أولياء ويعتقد نفعهم وضرهم كما يفعله بعض عباد القبور، يخاف من صاحب القبر أكثر مما يخاف من صاحب القبر أكثر مما يخاف من الله، فهذا شرك أكبر. كذلك الأخ الكريم محمد إسماعيل عبد العزيز من مصر يقول: الخوف ينقسم إلى أقسام، منها خوف العبادة أو التذلل أو الخضوع، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، فمن أشرك فيه مع الله غيره فهو مشرك شركا أكبر، وهو ما يسميه العلماء بخوف السر، كمن يخاف من صنم أو وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكرهه، أو ممن يعتقدون أنهم أولياء يعتقدون فيهم الضر والنفع مثل ما يفعله بعض عباد القبور، فيخاف من المقبور الذي لا يملك لنفسه شيئا أكثر مما يخاف الله عز وجل، فهذا كله شرك، يعد شركا أكبر. كذلك الأخ محمد بن عبد العزيز من المغرب يقول: يكون الخوف من غير الله تعالى شركا أكبر إذا كان هذا الخوف فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. لكم تعليق فضيلة الشيخ، ولا نأخذ إجابة السؤال الثاني؟
لا جيد، يعني كلها إجابات طيبة صائبة. نعم.
الإجابة السؤال الثاني كذلك الأخت حسوبية من السعودية تقول: متى يكون الخوف طبيعي، متى يكون الخوف الطبيعي مذموما؟ تقول: إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، فمثلا من خاف من شيء لا يؤثر عليه وحمله هذا الخوف على ترك صلاة الجماعة مع وجوبها فهذا الخوف محرم، والواجب عليه ألا يتأثر به، وإن هدده إنسان على فعل محرم فخافه وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدد به فهذا خوف محرم لأنه يؤدي إلى فعل محرم بلا عذر، أما إن كان الخوف فيها نجاة لنفسي أو لمصلحتي من دون فعل محرم مثل إذا رأى شخص نارا ثم هرب منها ونجا بنفسه فهذا خوف مباح، وقد يكون واجبا إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه. كذلك الأخ محمد إسماعيل عبد العزيز المصري يقول: يكون الخوف الطبيعي مذموما أو محرما إذا حمله هذا الخوف على ترك واجب أو فعل محرم، فمثلا من خاف من شيء لا يؤثر عليه فحمله هذا الخوف على ترك الصلاة في جماعة مع وجوبها فهذا الخوف محرم، فيكون هذا منافيا لكمال التوحيد، ولكن الأصل في الخوف الجبلي أنه مباح لقول الله تعالى حكاية عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب. كذلك الأخ محمد بن عبد العزيز من المغرب يقول: يكون الخوف الطبيعي مذموما إذا كان مانعا من الطاعة دافعا إلى المعصية. شكرا لكل الأخوة الذين تواصلوا معنا في إجابة سؤالي الحلقة الماضية. لكم تعليق شيخ؟
جيد، يعني تنبيه الإجابات أن الخوف الطبيعي هو ما يعني خرج عن حده الطبيعي، بحيث أنه يؤثر على حياة الإنسان ويعكر عليه حياته، فيكون مذموم من هذه الناحية، وقد يكون محرما كما أشير في الإجابات إذا تسبب هذا الخوف الطبيعي في ترك واجب، وهو يدخل في النوع الثاني الذي ذكرناه، بحيث أن الإنسان يترك ما وجب عليه خوفا من الناس.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
هذه الآية أيضا فيها بيان لإخلاص الخشية لله سبحانه وتعالى، فيقول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. يعني اللي يعمرون مساجد الله حق العمارة هم أهل الإيمان، هم أهل التقوى، هم أهل الإخلاص، أهل الصلاة، أهل الصلاح. هؤلاء هم الذين يعمرون مساجد الله، هؤلاء هم المخلصون، المخلصون من شوائب الشرك والبدع، هؤلاء هم الذين يعمرون مساجد الله. قال: ولم يخش إلا الله، يعني الخشية الواجبة، لم يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، يريد بذلك خشية التعظيم والعبادة، خشية التعظيم والعبادة، مثل ما ذكرنا في خوف السر، الخوف السر لا يجوز إلا من الله، وكذلك الخشية هنا ولم يخشى إلا الله، يعني خشية العبادة المستلزمة للتعظيم وكمال الطاعة والمحبة، هذه لا تجوز إلا من الله سبحانه وتعالى. ولا يقصد بذلك طبعا خشية طبيعية، لأن هناك يعني خشية طبيعية مثل ما هناك خوف طبيعي، فالإنسان قد يخشى بعض العوارض الدنيوية، يخشى بعض المصائب الدنيوية، فهذه إذا كانت طبيعية فهي جائزة، مع اعتقاد أن كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى وبقضاء الله وقدره. هؤلاء الذين لم يخشون إلا الله، قال: فعسى أولئك يكون من المهتدين، فهؤلاء هم المهتدون. عسى من الله واجبة، كل عسى في القرآن فهي واجبة، يعني في يعني تحقيق ما ذكر بعدها، فهؤلاء هم المهتدون الذين لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى، هم المهتدون. كما قال في الآية الأخرى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله، يعني الخشية الواجبة لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، بل لا يجوز إنسان أن يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، في اعتقاد أنه الذي يملك النفع والضر وفي التذلل والعبادة.
نعم، بارك الله في فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله.
هذه الآية أيضا تبين واقع بعض الناس الذين يؤمنون ولكن في إيمانهم ضعف، في إيمانهم ضعف، حيث إنهم يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، لم يثبت الإيمان في قلوبهم، بأنهم إذا جاءتهم محنة في الدنيا، إذا جاءتهم محنة في الدنيا وبلية ومصيبة ونحو ذلك، فإنهم يعتقدون أنها نقمة من الله سبحانه وتعالى، فيعتقدون أن هذا بسبب إيمانهم، فيرتدون عن الإسلام ويتركون هذا الدين، لأنهم أصلا ما تحقق الإيمان في قلوبهم، ما فهموا حقيقة الإيمان، فهم يجعلون ما يأتيهم من أذى الناس ومن ابتلاء على أيدي الناس، يجعلون هذا مثل عذاب الله، فيوازنون هذا الأذى الذي من الناس مثل يجعلون مثل عذاب الله، فيجعلونه كعذاب الله الذي يفر منه أهل الإيمان. وبعضهم ينكص على عقبيه إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بشيء من هذه البلايا، تجده يعني هو كما قال الله سبحانه وتعالى: هو يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، فتجده مهتز، وأي أمر أو أي مصيبة تصيبه ينقلب على عقبيه، وهذا بسبب ضعف بصيرته وضعف إيمانه في البداية، فيجعل عذاب الناس الذي يأتي على أيديهم والابتلاءات التي تأتي على أيديهم يجعلها كعذاب الله سبحانه وتعالى، حيث إنه يجعل أو يزعم أن ما أصابه من المصائب هو بسبب إيمانه، وهذا قد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قد يؤمن الإنسان فيبتليه الله عز وجل ببعض البلايا يمحص إيمانه، وحتى يعرف هذا العبد حقيقة إيمانه، هل هو مؤمن ثابت الإيمان أم أنه يهتز بأي فتنة تأتيه وينقلب على عقبيه ويرتد على قفاه ويترك دينه والعياذ بالله، ويزعم أن هذا من بسبب إيمانه. وهذا من جملة الخوف المذموم، الخوف من غير الله، فهو خاف من غير الله، خاف من هذه الأمور التي تصيبه فترك الدين. فهذا وجه يعني دخول هذه الآية في هذا الباب، حيث إنه عظم ما يأتي وخاف مما يأتي من الناس، وجعله مثل عذاب الله سبحانه وتعالى، فنكص على عقبيه. وهذه الآية يعني فيها أيضا رد على المرجئة الذين يجعلون الإيمان مجرد ما في القلب أو قول باللسان أيضا، مثل الكرامية وغيرهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذن لا يكفي دعوة الإيمان، لا يكفي الادعاء باللسان، بل الإيمان قول وعمل كما هو مذهب السنة والجماعة، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه الابتلاءات للتمحيص، تمحيص أهل الإيمان، وينظر الله سبحانه وتعالى الصادق والكاذب كما قال عز وجل حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهنا يتمحص الصادق من الكاذب بهذه الابتلاءات، والله عز وجل إذا حب قوما ابتلاه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعة: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره.
هذا أيضا الحديث الذي روي عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان لبعض هذه المعاني. والجملة الأولى المذكورة في هذا قوله إن أن تحمدهم على رزق الله، وبين ضعف اليقين، ضعف اليقين أو ضعف اليقين، كلاهما يعني لغتان صحيحتان. فضعف اليقين له علامات، ضعف اليقين له علامات، منها أن تحمد الناس على رزق الله. قال إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس بسخط الله، يعني تجعل رضا الناس مقدما على سخط الله، بمعنى أنك تؤثر رضا الناس على سخط الله، لا تبالي بسخط الله، تجعل الغاية والمطلوب الأول هو أن يرضى الناس عنك. هذا من ضعف اليقين. لماذا؟ لأن الإنسان في الحقيقة إنما يرضي الناس خوفا وطمعا لتعلقه بالناس، يخاف أن يخاف منهم أو أنه يرجوهم، فهذا الخوف والرجاء أثر عليه حتى جعلهم أو جعل رضاهم مقدما على رضا الله سبحانه وتعالى، بل إنه لم يبالي بسخط الله سبحانه وتعالى، فجعل رضاهم مقدما على سخط الله سبحانه وتعالى. قال وأن تحمدهم على رزق الله، أن تحمدهم على رزق الله، الله عز وجل يرزق العبد ويجعل لهذا الرزق أسبابا، فقد يرزق العبد عن طريق بعض الناس، عن طريق بعض خلق الله سبحانه وتعالى، فتجد بعض الناس يحمد هؤلاء الناس على ما وصل إليه عن طريقهم وعلى أيديهم، فالله عز وجل يرزقه عن طريقهم، فينسى الرزاق سبحانه وتعالى ويضيف هذا الرزق إلى الناس، ويحمد الناس على رزق الله الذي جاءه عن طريقهم، وينسى المنعم المتفضل، ينسى الله عز وجل الذي سخر هؤلاء الناس حتى أجرى الرزق على أيديهم. فالمتفضل في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قدر هذا الرزق وهو الذي أوصله إلى هذا العبد. فإذا أراد أمرا قيض أسبابه الله عز وجل. إذا أراد أن يرزق عبدا هي الأسباب التي توصل هذا الرزق إلى هذا العبد. فمن الغفلة ومن النكران ومن كفران النعمة أن ينسى الإنسان ربه ورازقه وخالقه والمتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى، ويجعل هذه الأرزاق منسوبة إلى الناس، يجعل الفضل كله للناس وينسى الله سبحانه وتعالى. فكونك تحمد الناس على رزق الله وتنسى الله عز وجل هذا هو المذموم، وهذا لا ينافي شكر الناس. يعني قد يعني يقول بعض الناس كيف أني لا أحمد الناس، إذا عمل الإنسان معروف أني أحمده وأشكره. قل نعم، وهذا ورد في الحديث أنك تشكر المحسن، والله أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقال في الحديث الآخر من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فشكر الناس ومكافأتهم على إحسانهم هذا أمر جاء به الشرع، ولكن المذمومة في الحديث أن تحمدهم على رزق الله، بمعنى أنك تنسب هذا الرزق الذي جاء على أيديهم تنسبه كله إليهم، وتنسى الله سبحانه وتعالى الذي هو قد دبر وأمر أمره الكوني ويسر هذا الرزق عن طريق هؤلاء الناس. فالذم إذن وارد على من أضاف النعمة إلى السبب ونسي المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أيضا هذا من ضعف اليقين، أن تذم الناس على ما لم يؤتك الله. الله عز وجل لم يقدر لك هذا الأمر، وأنت كنت تتطلع إلى هذا الأمر عن طريق فلان من الناس، فمن ضعف اليقين أن تذم هذا الشخص لأنه لم يحصل لك ما أردت على يديه. من ضعف اليقين أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر ما طلبته على أيديهم. فلو أن هذا الشخص علم وأيقن بأن النافع الضار المعطي المانع هو الله سبحانه وتعالى لم يذم هؤلاء، لأن هؤلاء إنما هم سبب، والله عز وجل هو مسبب الأسباب، هو الذي يرزق العبد من حيث لا يحتسب. الله عز وجل يرزق العبد بسبب وبدون سبب
سبحانه وتعالى.
فكون الإنسان يتعلق بهذه الأسباب الدنيوية، يتعلق بهؤلاء المخلوقين ويجعل لهم الحمد أو الذم مطلقا، هذا من ضعف اليقين. واجب عليك أن تعلم أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. وفي حديث ابن عباس الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كل شيء مكتوب، كل شيء مقدر، وأنت مطلوب منك أن تعمل الأسباب، ولكن قلبك يجب أن يكون معلق بالله سبحانه وتعالى. فلا تظن أن هذا المخلوق هو الذي منع ما أراده الله، منع شيئا يمكن أن يكون أو قدره الله. لا، الله عز وجل لم يقدر هذا الشيء، فعليك أن توقن بقضاء الله وقدره، وأن كل شيء قد قضاه الله سبحانه وتعالى وكتبه، فما أراد الله وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء. وهذا أيضا ننبه كما نبهنا في العبارة السابقة، ننبه إلى أن هذا لا يلزم منه ألا يذم المقصر، فإن المقصر من الناس يذم على تقصيره، ولكنك لا يجوز أن تعلق قلبك بهذا الشخص وتقول أنت لم يعني لو أنك فعلت كذا لكان كذا، لو لم تفعل كذا لكان كذا. لا، إذا كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول لو، بعد ما يقع القضاء والقدر. فأنت قد تذم الشخص على تقصيره، ولكنه لا يجوز أن تذمهم على ما لم يقدره الله سبحانه وتعالى لك من الأمور. ثم قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، ما يفتح الله الناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، وهو عز وجل المعطي المانع، المعز المذل، وهو الرزاق الوهاب. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فرزق الله سبحانه وتعالى لا يجر حرص حريص. بعض الناس يلهث وراء الدنيا في الليل والنهار، ومع ذلك لا يحصل له إلا ما قسم له، وربما ركبته الديون. وبعض الناس يعني ما ليس عنده هذا الحرص، أو ربما يكون مقصرا أيضا، حتى يكون مقصرا في فعل الأسباب ومع ذلك يأتيه الرزق. هذا لا يعني أنه إنسان لا يعمل أسباب كما سيأتي إن شاء الله تفصيله، لكنه هذا عقيدة في قلب المؤمن، إن رزق الله لا يجر حرص حريص. وهذا يجعل الإنسان ما يتعلق بقواه وبخبرته وبذكائه وبمعرفته، ويقول أنا هذا حصل لي بكدي وبعرق جبيني وبمعرفتي وبفهمي ونحو ذلك، وينسى الله عز وجل الذي سخر له هذا الشيء، وأنك أنت فعلت أسباب فرزقك الله، وهناك أناس فعلوا من الأسباب أكثر منك ولم يرزقهم الله عز وجل. هذا معنى لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فالقلب يجب أن يعلق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمنع أن الإنسان يعمل الأسباب.
نعم. درجة هذا الحديث وضيح الشيخ.
هذا حديث ضعيف، حديث أبي سعيد، هو حديث ضعيف رواه ابن عيم وغيره، لكن معناه صحيح.
نعم، بارك الله فيك. استاذنك في فاصل قصير فضيلة الشيخ. أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير نعود بعده إليكم. نسعد بمتابعتكم وتواصلكم معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية والتي تظهر أمامكم بعد الفاصل على الشاشة.
للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم، يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم
2. أيها المشاهدون الكرام، مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم معنا ومع درس من دروس كتاب التوحيد. معنا في هذا الدرس صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
كنا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
هذا الحديث أيضا يبين لنا وجوب تقديم خوف الله سبحانه وتعالى على خوف الناس وعلى ما يحبه الناس. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه. هذه النتيجة، التمس رضا الله، الله يرضى عنه حتى لو سخط عنه الناس. فهناك موازنة، رضا الله وسخط ناس. هل تقدم رضا الله على سخط الناس، أو تقدم سخط الناس، أو تقدم رضا الناس على سخط الله؟ فمن قدم رضا الله عز وجل على سخط الناس، فالنتيجة أن الله سبحانه وتعالى سيرضى عنه، وقال وأرضى عنه الناس، سيعود ذامه من الناس حامدا له، لأن العاقبة للتقوى. وهذا يبين أن على المؤمن أن يسعى في رضا الله سبحانه وتعالى حتى لو سخط الناس. الذي يسخطه ما يرضي الله، فهذا ليس أهلا أن يرضى. الذي لا يرضى إلا بسخط الله ليس أهلا أن يرضى ولا أن يسعى في رضاه، بل واجب على الإنسان أن يرضي الله عز وجل، لأن الله واحد، والناس كثيرون، ورضا الناس غاية لا تدرك كما قال الإمام الشافعي، رضا الناس غاية لا تدرك. فرضا الناس لا مقدور ولا مأمور، رضا الناس لا مقدور ولا مأمور، أنت ما تقدر عليه وأنت لست مأمورا به، ما يمكن ترضي كل الناس، لأن أطباع الناس مختلفة وتوجهاتهم مختلفة ورغباتهم متباينة، فلا يمكن أن ترضيهم كلهم. ولذلك عليك أن تسعى في رضا الواحد الذي يمكن أن ترضيه، ما يكون عندك كالعبد الذي فيه شركاء متشاكسون يريد أن يرضي هذا وهذا ورضا هذا بسخط هذا، فبالتالي يرضى عن يسخط عنه أو يسخط عليه الجميع.
جميل. استاذك معي اتصال من الأخت أم عبد الله من الرياض. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي الكريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله عليكم يا شيخ. بودي من الشيخ أن يبين لنا بالنسبة للحب كما ورد في الحديث، لم يفرح الصحابة بحديث كفرحهم بحديث يحشر المرء مع من أحب، هل من بيان يعني كيف الإنسان يبلغ هالدرجة العالية مع أناس يعني فضلت أعمالهم وهو لم يبلغ معهم يعني أو لم يبلغ عملهم مع ذلك يحشر معهم، وقد يكون بعض الناس يحب أهل المعصية فيحشر معهم وهو لم يبلغ مبلغهم من العمل في المعصية، نريد بيان في هذا الجانب. أيضا إذنتم لي بالنسبة للبغض، البعض قد يلتبس عليه أمر البراء من الكافر وبغضه يلتبس هذا.
عفوا أختي عبد الله تعيدين السؤال الثاني.
نعم، البعض قد يلتبس عليه بالنسبة للبراء من الكافر وبغضه يلتبس مع محبة الهداية للكافر، فقد يسيء التعامل مع الكافر ويظلمه ظنا منه أن هذا من باب البراء منه، فهل من بيان من فضيلة الشيخ سدده الله وبارك فيه؟
شكرا أختي الكريمة. شكرا. الأخ نايف من السعودية، السلام عليكم. أخي نايف تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
كيف حالكم شيخ سليمان؟
بارك الله فيك، حياك.
أحسن الله إليكم. هل الخوف من الله الذي منشأ تعظيم الله وإجلاله مثل الخوف من الله الذي منشأ خشيته نقمته وصوت عذابه؟ وهل يقال أن الخوف من الله فقط بسبب خشية العذاب منه، أن المرء لا يخاف إلا الله بسبب عذابه، ولا يخاف الله تعظيمه لأن هذا ينافي كمال التوحيد الواجب؟ وجزاكم الله خير.
شكرا أخي الكريم. شكرا، جزاك الله خير. نأخذ إجابة على السؤال الأخت عبد الله شيخ. حينما يحشر المرء مع من أحب، تقول كيف يصل الإنسان إلى هذه المرحلة، وحينما يحب الإنسان أهل الخير وأهل الطاعة يحشر معهم، وكذلك حينما يحب أهل المعاصي تتساءل حول هذه الأمور.
يعني ممكن إحنا نفهم هذا الحديث أن الإنسان إذا أحب فإنه يعمل ما يحبه محبوبه، من لوازم المحبة أن يعمل ما يحبه محبوبه، فمن أحب أهل الإيمان محبة صادقة وخالصة فإنه أحبهم لإيمانهم، وهذا عبادة، محبة أهل الإيمان لما قام بهم من الإيمان فهذه من العباد وهي من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فهو لما أحبهم دل على إيمانه وعلى أنه مخلص في هذه المحبة، ليس لغرض دنيوي، فهذا دليل على رفعة منزلته وهي سبب لأن يكون معهم. وكذلك العكس، من أحب أهل الكفر أو الفسوق لفسقهم ومعاصيهم فهو أهل لأن يكون مذموما وقد يناله ما ينالهم من العذاب.
نعم، وإنما المقصود لابد من العمل الشيخ حتى يصل الإنسان إلى منزلة هؤلاء، أو يكفي فقط المحبة؟
هو نفس المحبة لأهل الإيمان هذه طاعة.
نعم،
نفس المحبة لأهل الإيمان.
هل توصل إلى درجة هؤلاء المحبوبين؟
لا يلزم أن يكون في درجتهم. لا يلزم أن يكون في درجتهم، لكن هذه من أسباب يعني من أسباب اللحوق بهم، ومن أسباب يعني أيضا أن يحشر معهم وأن يعني يسابق في منزلتهم، لأن هذه من الحسنات التي ترفعه.
جميل. معنا عبد الملك من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام، مساء الخير.
أهلا وسهلا، تفضل أخي الكريم.
في مسألة تلتبس على طلبة العلم بهك عن عامة الناس، وساعتي بريد أقربها للشيخ وللمستمعين.
نعم.
إذا لو شخص تقدم للزواج من امرأة معينة وأتى شخص وأفسد يزيد بكذب وبهتان عن هذا الشخص، وما حصل زواج، فقال الشخص قدر الله ما شاء فعل. ولكن كيف يتعامل هذا الشخص؟ هل يقول قدر الله ما شاء فعل يعني ويترك هذا الشخص لا يعاقب؟ كيف يتعامل مع الشخص في ضوابط لكي لا يخرج عن ضوابط الشرعية؟ من أهل
عفوا أخي الكريم، عفوا أخي أستاذ عبد الملك، هذا في 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 موضوع الخطبة.
شخص أفسد خطبة كذب.
نعم أفسد خطبة كذب. نعم أفسد الخطبة.
كيف نتعامل مع الشخص الذي أفسد؟ هل أقول قدر الله شعر واحد على رأسه مثلا؟
نعم
لا، لابد من نوضح الشيخ الله يجزاه خير، يعني كيف نتعامل مع هذا وتعامل مع الموقف الحادثة من ناحية القدر.
جميل جميل، شكرا جزيلا لك. شكرا أخي الكريم. الأخ الأختم عبد الله كذلك له سؤال فضيلة الشيخ لما نأتي عليه، وهو البراءة من الكافر، وهل يستلزم هذا الأمر؟ كيف ما الضابط الشرعي لهذه البراءة؟ هل يستلزم هذا الأمر أن المقاطعة التامة والعداء والاعتداء كذلك، أو إنما هو في يعني نوع من التعايش المضبوط ضبطا شرعيا؟
حقيقة يعني هذا سؤال مهم، تنبيه جيد، وهو أن نفهم حقيقة البراءة من الكافرين وما يلزم منها وما لا يلزم. البراءة هي البغض والمباعدة والعداوة، كما قص الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم حينما قال لقومه كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالكافر يبغض لكفره، الكافر يبغض لأن الله يبغضه، الله لا يحب الكافرين فنحن لا نحبهم لأن الله لا يحبهم، فنبغضهم ونعاديهم لأن الله سبحانه وتعالى لا يحبهم ولأنهم أعداء الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا البغض والبراء من الكافرين لا ينافي أن ندعوهم للإسلام، ولا ينافي أن نحب دخولهم في الدين، بل نسعى في دعوتهم، كما لا ينافي أن نحسن إليهم، أن نحسن إليهم وأن نقصط إليهم، سيما غير المقاتلين، كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فنقسط إليهم ونهدي إليهم ونتألف قلوبهم، كما أن البراءة من الكافرين لا يجيز ظلمهم ولا الاعتداء عليهم. أنت وأنت تبغض الكافر لا يجوز أن تعتدي عليه، ولا أن تأخذ حقه، ولا أن تظلمه، ولا أن تكذب عليه، فهذه لها ضوابط. يعني بعض الناس يعني يخلط في البراء، فيخلط بين البراء والاعتداء، فيظن أنه إذا جاز له أن يتبرى من الكافر فإنه يعتدي عليهم ويظلمهم ويقول هؤلاء كفار، هذا غير صحيح. كما أن الولاء لأهل الإيمان لا يعني أن تعينهم على ظلمهم ولا أن تناصرهم على فسادهم. نحن نحب أهل الإيمان، لكن إذا ظلم الواحد منهم فإننا نرده ونكفه عن ظلمه ولا نقف معه، فلا بد أن نفهم هذا في هذه الضوابط. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو على دوس، قال اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، وهم كفار، فندعو لهم بالهداية ونتمنى دخولهم في الإسلام وقد نتألفهم، مع أننا نبغضهم ولا نحبهم.
بارك الله فيك. نعم. سؤال الأخ نايف. نعم
السؤال.
هل الخوف أنا لا يحضرني، يسأل الخوف من الله تعالى، يسأل عن الفرق بينه وبينه
الخوف. نعم. اللي منشأه التعظيم أو. نعم. الذي منشأه. نعم. الخوف عذابه.
نعم.
قد يكون بينهما تلازم، أن تعظم الله عز وجل، ومن تعظيمك لله تعظيمك لحدوده ولكلامه ومما قاله سبحانه وتعالى أنه خوف عباده، خوف الله عباده، وذكر الله عز وجل أهل طاعته وأهل ولايته أنهم يخافونه ويخافون عذابه. لكن لا نخلط بين المحبة والخوف، بين المحبة والخوف. نحن نحب الله عز وجل ونجمع بينها، نحن نحبه ونخافه، وكل شيء إذا خفته فررت منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنك إذا خفته فهربت إليه، وليقال أعوذ بك منك، أعوذ بك منك، لا ملجأ منك إلا إليك.
نعم. سبحانه وتعالى. الأخ الكريم عبد الملك من السعودية يسأل عن حينما يفسد، يقوم شخص بإفساد خطبة كذبا وبهتانا، ماذا يجب على من أفسدت عليه هذه الخطبة؟
هو كان يشير إلى مسألة القضاء والقدر، وأنه يعني ليس كل شيء نقول يعني قضاء وقدر، يعني بمعنى أن لا نعفي المسيء من إساءته، وهذا صحيح. جميل. ذكرنا أنه المسيء يعاقب، لكن هذا لا ينفي أيضا أنه بقضاء الله وقدره. كل شيء في يكون في هذه الدنيا، كل شيء يقع فالله قد كتبه، ولكن هذا لا يعني أننا لا نجازي المسيء. ولما جاء سارق وإلى وقبض على سارق في عهد عمر رضي الله عنه، فقيل له في ذلك فقال سرقت بقدر الله، قال عمر رضي الله عنه ونحن نقطع يدك بقدر الله. ف يعني لا يحتاج إنسان بالقدر، القدر ليس حجة على المصائب على المعائب، وإنما يحتاج فيه في المصائب. أما إنسان عنده عيب ويخدع الناس ويحتاج بالقدر فهذا غير صحيح.
نعم، بارك الله في فضيلة الشيخ. بقي شيء من هذا الباب ولا ننتقل إلى
الباقي؟
مجموعة كثير من الأسئلة. شيء
الجزء الثاني من الحديث، من التمس قلنا من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا يبين أن من يعني من التمس رضا الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله كافيه ووقيه وميسر أمره ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما كون الناس يرضون أو لا يرضون هذا لا ليس يعني لم نكلف نحن به، إنما نحن مكلفون بأن نسعى في رضا الله سبحانه وتعالى. إن استطاع إنسان يرضي الناس فهذا أمر مطلوب، لكن إذا كان رضاهم في سخط الله سبحانه وتعالى فإن لا نقدم على رضا الله سبحانه وتعالى رضا أحد، والناس سيرضون في الأخير إذا سلموا من الأغراض والأهواء سيرضون عن هذا الشخص. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنهم من الله شيئا، من أرضى الناس بسخط الله فإنهم لا يغن عنهم من الله شيئا. وهذا اللي يحمله على رضا الناس على إرضاء الناس يحمله في الحقيقة الرغبة والرهبة، فهو إما أن يكون يرغب فيما في أيديهم أو يخاف من أن يأتي شيء عن طريقهم. والواجب على الإنسان يعلم أن الله عز وجل هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وأن العبادة فقراء وعاجزون، وأنهم ما بهم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء، والخير كله بيد الله، والأمر إلى الله سبحانه وتعالى وإليه يرجع الأمر كله. فالواجب على الإنسان أن يخلص في هذا لله سبحانه وتعالى. ففي الحديث هذا بيان حقيقة بيان لعقوبة من خاف الناس وقدم هذا الخوف على رضا الله سبحانه وتعالى، ففي عقوبته أنه سيسخط الله عليه وسيسخط عليه الناس، فيكون قد باء بالإثمين وخسر الدنيا والآخرة. وأيضا هذا الحديث بمناسبة فيه يعني إثبات صفة الرضا والسخط لله سبحانه وتعالى، نحن نثبت كل صفة جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به عز وجل، من دون تحريف لمعناها ولا تمثيل لها بصفات المخلوقين، بل هي صفات كمال وجلال تليق بالله عز وجل.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نأخذ مجموعة من الأسئلة في الموقع، لعل الوقت إن شاء الله تعالى يسعفنا في الاتيان عليها كلها. هذه الأخت شموخ من مصر تقول: قد يجد الإنسان في نفسه عدم ارتياح لشخص ما رغم أنه لم يرى منه ما يعيبه في دينه، فهل هذا يتعارض مع الحب في الله والبغض فيه؟ وجزاكم الله خيرا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فعدم الارتياح غير البغض، يعني قد إنسان ما يرتاح لشخص أو ما يجد يعني لا 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 كما يقال الانسجام بينه وبين هذا الشخص، لأنه ربما لا يعرفه أو لأن طبيعته تنافره، فهذا يدخل في الأمور الطبيعية. إنما المذموم أن يعلق الحب أو البغض على ما لم يرد به الشرع.
نعم، بارك الله فيك. الأخت عزلان من المغرب تقول: وهل المحبة في الله إن قوبلت بشيء من الجفاء يجب ألا نثقل على هذا المحبوب المجافي ونعدل عن السؤال عنه والاطمئنان عليه؟ كذا تشير
المحبة إذا كانت في الله فهي تحب لأجل ما قام بهذا الشخص من الإيمان ومن التقوى، فنحن نقوم نحب لذلك. أما ما ذكرت من الجفاء فإن الجفاء ليس من الإيمان، فقد يعني يكون الشخص محبوبا ومبغوضا، وهذه النسبة تختلف، قد يكون محبوبا يعني بنسبة كبيرة، وهناك جزء من البغض لهذه الجزئية التي فيه والتي ليست من الإسلام. فيعني الإنسان لا يلزم أن يعني في محبة الناس بعض من بعض لا يلزم الإنسان يحب جملة أو يبغض جملة، وإنما يكون فيه يحب بقدر ما فيه من الإيمان، وقد يزيد هذا الحب وقد ينقص أيضا بحسب الطاعة والمعصية.
نعم، كأنها تشير الأخت الكريمة غزلان إلى قضية أنه حينما تحب هذا الشخص لله عز وجل يقابلك هذا الشخص بنوع من الجفاء وكذا، تقول بأنه لا يمنع هذا الجفاء من أن تواصل هذه المسيرة المباركة مع هذا الشخص المحب.
نعم، يحب لما فيه من الإيمان وتكره هذه المعصية التي فيه أو هذه أو هذا القصور الذي فيه وهو الجفاء، لأن الجفاء ليس من الإيمان، بل النبي صلى الله عليه وسلم أرشد على أن يواجه الإنسان أخاه بوجه طليق، وأن يتواصل مع إخوان المسلمين وأن يحب لهم الخير وأن يحسن خلقه، وما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من الخلق الحسن.
جميل، بارك الله فيك. هذا الأخ الكريم محمد بن عبد العزيز من المغرب يقول: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الحب وبين البر والإقساط إلى الكافرين الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا؟ هذا أتينا على شيء من الإجابة عليه قبل قليل.
هو حقيقة الحب يعني معنى في 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 القلب، أما البر والإقساط فهو عمل البر تبرهم وممكن تقدم إليهم خدمة، تقسط إليهم، تعدل معهم، أما الحب فهو شيء قلبي. والمنهي عن، بالمناسبة أيضا نزيد إيضاح، المنهي عن هنا المحبة الإيمانية، لأنه قد توجد أحيانا محبة طبيعية للكافر، كما يحب الشخص والديه الكافرين، يحب والديه وكما يحب زوجته الكافرة إذا كانت كتابية،
أو من أسدل تعالوا يدخل في ذلك من أسدل معروف
شيء. نعم، محبة طبيعية، وجعل بينكم مودة ورحمة، لكن الحب الإيماني لا يجوز أن يكون لكافر.
الفرق بينهما شيخ،
بين
الحب الإيماني والحب
الطبيعي كما قلت أنا، الإنسان كما قلنا يحب إذا كان جاي يحب الطعام، قد يحب المال ويحب أمه، يعني الشخص يحب أمه حتى ولو كانت كافرة، فإذا كانت كافرة فهو يحبها ويبغضها، يبغضها بغضا إيمانيا ويحبها محبة طبيعية.
نعم، بارك الله فيك الشيخ. الأخت غزلان كذلك لها سؤال آخر، تقول: لا أستطيع التفريق بين الطمأنينة والأمن من مكر الله، وبين الخوف من الله والقنوط من رحمته، وبين الخوف الطبيعي من المخلوق والخوف الذي يكون تخويفا من الشيطان، فهلا أوضحت لشيخنا الكريم وجزاك الله.
الأمن هذا إن شاء الله سنأتي إليه في باب مستقل في الجمع بين الأمرين إن شاء الله، فما نحب أن إذا كان في أسئلة أخرى طيب، لأنه سيأتي الجواب عليه إن شاء الله.
طيب، بارك الله فيك الشيخ. الأخت طالبة علم تقول: لدي سؤال قد يكون غريبا لكنه مهم لي في باب الخوف، وهو أنني أخاف من الهوام جدا، ولا أستطيع التخلص من ذلك ولا التحكم فيه، وأختبئ منها إن رأيتها حتى يحضر من يخلصني منها. وسؤالي: هل إذا حدث لي ذلك في وقت صلاة ولم أستطع الوضوء مثلا أو أداء الصلاة بأركانها، فهل آثم بذلك؟
هذا اللي ذكرنا وشرنا إليه، في أن الخوف الطبيعي يعني يزيد عن حده فلا يكون طبيعيا، وهي ذكرت في بداية سؤالها ما يوحي بهذا، قالت أنه قد يكون غريبا، فهي مستغربة من نفسها، فدل على أنه ليس طبيعيا أن تخاف من كل هامة، فإذا كان هذا الخوف سببا لترك الصلاة يكون مذموما، لا سيما إذا كانت هذه الهامة يعني لا تؤثر عليها ولا تضرها، وإنما خوف هذا هلع، وقد يكون في شيء من الوسوسة الشيطانية، فعليها أن تدرب نفسها وأيضا تزيد من إيمانها وتوكلها على الله سبحانه وتعالى لتزول هذه الوساوس عنها.
جميل، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو يحيى من مصر يسأل، يقول: تسأل النساء عن الخوف من الحشرات والحيوانات الصغيرة، هل في ذلك شيء؟
كما قلنا يعني الحشرات التي عادة يعني مثل البعوضة ومثل الذباب ومثل هذه الأشياء التي لا يخاف منها عادة، فمن خاف منها فهذا دل على أنه يعني خوفه ليس طبيعيا، فيذم من هذه الناحية. أما إذا كان الشيء يضر فخافه، فهذا يكون من الخوف الطبيعي ولا بأس به.
نعم، بارك الله فيك. كذلك الأخ أبو يحيى من مصر يسأل سؤال آخر، يقول، وهو هذا السؤال من الدرس الماضي، عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه الحديث، هل يمكن اعتبار ذلك حدا فاصلا بين المؤمن والمسلم عملا بظاهر الحديث؟ وجزاكم الله خيرا.
المؤمن والمسلم هذه يعني ما يستطيع إنسان أن أحيانا يفرق بينها تفريقا فاصلا، لأن كل مسلم حقيقي لا بد أن يكون معه شيء من الإيمان، وإلا لا يكون مسلما، إلا إذا كان إسلام ظاهري فهو إسلام النفاق. فكل مسلم معه إيمان، وكل مؤمن لا بد أن يكون معه إسلام. فنحن نفرق بينهما بأن الإسلام أمر الظاهر والإيمان أمر باطن، لكن محبة كل أهل الإيمان وأهل الإسلام الصادقين كلهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المحبة متفاوتة، بل إن الشخص الواحد قد تتفاوت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه من وقت لآخر، قد يقوى إيمانه وطاعته، وبالتالي تجد في وقت من الأوقات يقدم ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وما يأمر به على كل شيء، وأحيانا يضعف إيمانه وتقوى شهوته وهواه فيقدمها على بعض الأوامر والنواهي.
نعم، بارك الله في فضيلة الشيخ. أنا أعتذر لكل الأخوة الذين لم نستطع الاتيان على الأخت شموخ من مصر، كذلك أم أيوب من المغرب، نادي محمد عبد العال من مصر، سلوى من الكويت، محمد إسماعيل عبد العزيز من مصر، وابنة الفاروق كذلك، ومحمد إسماعيل كذلك. أنا أعتذر لكم لأن الوقت انتهى في هذه الحلقة، وأمل التواصل معنا إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج. نأخذ أسئلة الدرس القادم إن شاء الله تعالى إذا تكرمت.
السؤال الأول للدرس القادم: ما حكم الأخذ بالأسباب؟ ما حكم الأخذ بالأسباب؟ والسؤال الثاني: ما حكم التوكل على المخلوق؟ ما حكم التوكل على المخلوق؟ وقد يكون فيها هذه تحتاج إلى تفصيل.
نعم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، ويوفقنا لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في ختام هذه الحلقة أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، أستاذ علم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، خير الجزاء على ما قام به من شرح وبيان لهذا المتن العظيم، كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كذلك أشكر لكل الأخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الحلقة سواء من خلال الشاشة أو من خلال كذلك الموقع، أشكر لهم هذه المتابعة. أعتذر مرة أخرى لعدم تمكننا من الاتيان على مجموعة كبيرة من الأسئلة في هذه الحلقة لضيق الوقت. إن شاء الله تعالى تتاح فرصة قادمة من حلقات هذا البرنامج للاتيان عليها. في نهاية هذه الحلقة أشكركم مرة أخرى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه.